والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما. روى البخاري عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه، وهو في الصحيحين. وقال الإمام أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. وروى أبو عيسى الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرأ بهن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. ثم قال: هذا حديث غريب، وهكذا رواه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وروى ابن مردويه عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش والمفصل نافلة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل أن نعلق على ما ورد من فضائل هاتين الآيتين الكريمتين العظيمتين في أواخر سورة البقرة التي أعطيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر إخوانه الأنبياء، وفيهما إشارة ظاهرة في أنهما من خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وأعطيت أمته من جنسها ومن نوعها، وفيه إشارة عظيمة أيضا إلى أن الله عز وجل يحب هذه الأمة، وأنه فضلها على غيرها من الأمم، فله الحمد والمنة أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول: نلم بالمعنى المجمل للآيتين، ثم نذكر المناسبة، مناسبة ذكر هاتين الآيتين في أواخر سورة البقرة، ثم بعد ذلك نعلق على ما ورد ونستدرك على ما فات قدر الجهد والطاقة، وعليه التكلان وهو المستعان سبحانه وتعالى. بهاتين الآيتين ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة التي هي أطول سورة في القرآن الكريم، وفيها لب الإسلام ومغزاه ومعناه وفحواه، وفيها بيان أخلاق الناس واختلاف تلقيهم الذي يدعون إليه، فيها بيان المؤمنين والمنافقين والكفار، المؤمن الذي يذعن للحق في الظاهر والباطن، المنافق الذي أذعن للحق في الظاهر والباطن، والكافر الذي رد الحق في الظاهر والباطن. وفيها في هذه الصورة تبينت لنا جليا الطبائع الإنسانية والطبائع الإبليسية، وتبين لنا أيضا منها الإخلاص الملائكي. ثم ضرب الله تعالى الأمثال وذكر القصص، فذكر سبحانه وتعالى فيها قصة موسى وإبراهيم وإسماعيل، وأفاض الكلام طويلا على قصة بني إسرائيل، وفيهم يتمثل الإيمان أحيانا ويتمثل أيضا الطبائع الإنسانية، وكيف إذا تسلط عليها الشيطان في أكثر الأحيين، وظهر لنا تمثل طبع الإنسان في بني إسرائيل في أشد قوته وفي أشد ضعفه. ثم ذكر الله عز وجل فيها أحكام الجماعة، وذكر فيها أحكام القتال وأحكام الأسرة والمجتمع، وذكر التعاون بين الأفراد وبين الناس بالإنفاق وإعلاء كلمة الحق والفضيلة الفاضلة. ثم ذكر الأسباب المفرقة بين الجماعات والأفراد، فذكر أحكام الربا. ثم في المعاملات الفاضلة ذكر ما يعمق الثقة بين الناس بين أحد الناس، فختمها بتوثيق آية الدين. وقبلها ذكر أحكام الفرقة بين في الأسرة في أحكام الطلاق وأحكام الخلع. ختم الله عز وجل هذه السورة بهاتين الآيتين، وهاتان الآيتان بينتا أمرين عظيمين. الآية الأولى منهما: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بينت أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي امتداد للرسالة السالفة، وأن الدين الذي أنزله الله عز وجل على جميع الأنبياء إنما هو دين واحد، فلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ببدع من القول، وإنما رسالته هي امتداد لرسالات الأنبياء السابقة. ثم في الآية الثانية بيان أن كل التكليفات الدينية يسر لا عسر فيها، وأنها تهذيب روحي، وأنها تعاون اجتماعي، وهذه ظهرت في آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآيات. هذه الآية بينت أصول الدين، وهي بمثابة الأس الذي ينبني عليه هذا البناء العظيم. هذا بإجمال فحوى الآيتين، ولنا إن شاء الله وقفات فيها تفصيل وفيها تدقيق في بعض بيان بعض القراءات وبيان بعض المعاني وبعض النكات والتكليفات الدقيقات في الآية. العلماء قديما لهم كلمة جميلة في ربط في سر ختم هاتين الآيتين بهذه الطريقة، ومن الأئمة الأقدمين ممن لهم كلمة في ذكر المناسبة الزجاج الإمام اللغوي المتوفى في القرن الثالث الهجري، له مقولة يقول: لما ذكر الله في هذه السورة أحكاما كثيرة وقصصا ختمها سبحانه وتعالى بقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، تعظيما لنبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه. الآية فيها تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تعظيم لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وتأكيدا وفذلكة لجميع المذكور من قبل، أعاد على كل المذكور من أحكام وأخبار، فأعادها بقوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل من ربه. فكل الذي أنزل هو أنزل من عند الله سبحانه وتعالى. ويعني الزجاج أن هذا انتقال من المواعظ والإرشاد والتشريع وما تخلل ذلك مما هو عون على تلك المقاصد، إذ فيه ثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه ثناء على المؤمنين في إيمانهم بجميع ذلك إيمانا خالصا يتفرع عليه العمل، لأن الإيمان بالرسول والكتاب يقتضي الامتثال لما ورد مما سبق في هذه الصورة من عمل. فالجملة استئناف ابتدائي وضعت في هذا الموقع لمناسبة أنه انتقال مؤذن بانتهاء الصورة. الآيات حتى الذي له ذوق والمعرفة بالقرآن وأسلوب القرآن، لو أنه سمع ولم يعلم هذه الصورة من قبل، هي مشعرة بأن هذه الآيات ستختم بها الصورة، هي ضم لما مضى، ما مضى من أشياء، مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، مدح لمن آمن بما أنزل عليه، أن كل ما تقدم من آمن به فقد نال هذا الأمر وقد استوفى تلك الأغراض التي جاءت بها هذه الصورة، فهي من الإيمان بالغيب الذي يقع فيه الامتثال، فإن كان خبرا صدقناه، وإن كان أمرا امتثلناه، وإن كان نهيا اجتنبناه. فالخبر الوارد في الصورة صدقناه، والأمر الوارد في الصورة امتثلناه، والنهي الوارد في الصورة تجنبناه. فهي مدح لمن آمن بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، طبعا في إشارة واضحة جلية من خلال الختم بهذه الآيات، أن كل ما تقدم وإنما هو يسر كما قلنا، إنما هو امتداد، هذا شرع، هذه سنة الله في كونه، امتداد الأمم السابقة. فأنت يا محمد لم تأتي ببدع من القول، أنت أتيت برسالات أتى بها من قبلك، هذه سنة الله عز وجل في كونه. لذا كانت هاتين الآيتين في الحقيقة لهما من الفضل ما الله به عليم. ذكر الإمام ابن كثير بعضا من فضل من الأحاديث التي وردت في فضل هاتين الآيتين، وفاته شيء آخر. من أهم ما فاته ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جبريل، إذ سمع نقيضا فوقه، سمع صوتا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء لم يفتح من قبل. قال: فنزل فيه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الملك: أبشر بنورين. الملك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين. هذه كل آية نور لهذه الأمة. قال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، خاتمة الكتاب وفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. قال: لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. ما تقرأ أنت ولا أمتك حرف من هاتين الآيتين إلا أوتيته. وهذا تماما مثل الفاتحة. الله بيّن في الحديث القدسي في الفاتحة، وذكرنا هذا طويلا، إذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي حتى يقول اهدنا الصراط المستقيم، فيقول الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه الهداية، هذه الهداية الزكية، هذه الهداية صاحبها لا يتعنى لا يشقى، صاحبها لا يتحمل التعب، لا يتحمل ما لا يطيق. هذه الهداية كلها يسر، كلها سعادة، كلها سعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. ولذا ثبت في هذا المعنى في صحيح مسلم فيما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكذلك من حديث عبد الله بن عباس، وفيه تفصيل لحديث ابن للحديث الذي معنا أنه ما تقرأ أمتك بحرف منهما إلا وقد أوتيته، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله أنزل، لما أنزل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه قال نسخ ما سبق، ثم قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى نعم. كل ما يقرأ العبد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فالله يقول نعم، ثم إذا قرأت فقلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا يقول الله تعالى نعم، ثم إذا قرأت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الله عز وجل يقول نعم، وإذا قلت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله يقول نعم، نحن منصورون على القوم الكافرين. لا بد لا محالة أن المسلمين منصورون على القوم الكافرين، هكذا كانوا ينبغي هكذا أن يرجع، لكننا المهم أن نفهم القرآن، أن نفهم معنى ما نقرأ. الله رفع عنا الآثار والأغلال، الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وفي حديث ابن عباس في مسلم أيضا بدل نعم الله جل في علاه يقول قد فعلت قد فعلت قد فعلت، كل ما تقرأ الله يقول قد فعلت فعلت، لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، الله لا يؤخذك، هذا من محاسن ديننا، هذا الأمر يخص الأمة، هذا فضل لهذه الأمة، فالله عز وجل رفع عنا الآثار، رفع الله عنا الأغلال، الله عز وجل لا يكلفنا ما ليس بوسعنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعفو عنا، والله عز وجل غفور بنا، الله سبحانه وتعالى مولانا، الله عز وجل لابد وأنه ناصرنا على القوم الكافرين. لذا هذه الآية ما أوتيت، ما قرأت هذه الأمة، ما قرأ أحد من هذه الأمة هذه الآية إلا وقد أوتيت ما قرأت، فيها إشارة إلى فضل هذه الأمة وعظم هذه الأمة، وأن هذه الأمة عند الله عز وجل عظيمة، الناس في المحشر يحشرون 120 صفا كما ثبت في الصحيح، 80 من هذه الأمة في الجنة، 80 من أمة محمد، يعني أهل الجنة أهل هذه الأمة، الأمة المحمدية ثلثاء أهل الجنة، ثلثاء أهل الجنة من هذه الأمة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالخصائص التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم أتى الله من جنسها أمته، ولذا التركيز على فضل أمة محمد والتركيز على التفصيل في الخصائص التي أعطيتها أمة محمد أمر مهم، وينبغي أن يبقى يطرق أسماع الناس، ينبغي أن يطرق أسماع الناس. الإمام الشاطبي لما استقرأ الآيات والأحاديث ذكر فوق 40 خصيصة أعطيت لأمة محمد أعطيها محمد صلى الله عليه وسلم، فكما أن الله عز وجل خص هذه الأمة، خص محمدا بأشياء، فهو خص أمته بأشياء. من فضل أيضا السورة، من فضل هاتين الآيتين ما سمعنا، روى البخاري عن ابن مسعود، الحديث روى البخاري عن أبي مسعود، ثم بالكثير قال وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود، وإلا المعنى الكلام غير متسق، روى البخاري لما يقوله في الصحيحين، لما يقول روى البخاري وهو في الصحيحين كلام غير متسق، الحديث الذي معنا روى البخاري عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا، قال وهو في الصحيحين. ابن كثير روى البخاري من حديث ابن مسعود، من حديث أبي مسعود الأنصاري، ثم قال وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود، الكلام أدق، صنيع من كثير دقيق، التصرف ليس بحسن، هذا التصرف ليس فيه دقة. الشاهد أن فضل هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة أنهما تكفيا العبد، من قرأ والله محروم، من ينام وهو في فراشه ولم يقرأ هاتين الآيتين والله إنه محروم، من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه، قالوا كفتاه من أعدائه من الجن من لعب الشيطان به فتكفي من شر، وقالوا كفتاه عن قيام الليل، يعني الذي يقوم الليل ولا يقرأ هاتين الآيتين حاله كحال الذي يقرأ هاتين الآيتين، فكأنه قام الليل وتغنياه وتكفياه عن قيام الليل. فهاتان آيتان عظيمتان. الشرع يريد منك أن تبقى تكرر هذه الآيات وهذه المعاني على قلبك حتى تبقى ممتثلا لأمر ربك، حتى تبقى مستشعرا أن الله قد رفع عنك الآثار، وأن الأمر سهل، وأن دين الله عز وجل هني مريء. ما أجمل أن تقنع، أن تقتنع، وأن تبقى هذه القناعة يعني تمرر على قلبك أن سعادتك في دنياك قبل أخراك إنما هو بالامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. فهاتان الآيتين هذا المعنى إذا دخل في قلبك أغناك عن الشيطان، أغناك عن وساوس الشيطان، كفاك لعب الشيطان بك. الإنسان إذا نام عقد الشيطان 3 عقد على رأسه، والإنسان في نومه للشيطان تأثير عليه. إلا إن قرأ هذه الآيات، إلا إن قرأ هذه الآيات فحينئذ الشيطان تكفيك، يعني كيد الشيطان تكفيك من لعب الشياطين والجن بالإنسان، أو تكفياك عن قيام الليل. في الحديث الآخر الذي عند أحمد والحديث صحيح وله شواهد يأتينا بعضها بعد قليل، وهو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. وهذا يوافق حديث ابن عباس الذي ذكرناه من قبل قليل، قال: أبشر بنورين. في رواية عند أحمد، بل هي في نفس الرواية التي ذكرها عند الإمام أحمد، أعطيت خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. ما أعطي هذا الكنز نبي قبله صلى الله عليه وسلم. فهاتان خاصتان أعطيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، خص الله تعالى بهما أمته. ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم يخص أمته، لم يعطهن نبي قبل. في عند أحمد بإسناد صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ الآيتين من أواخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش. وعند ابن خزيمة وابن حبان عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بـ3، فضلنا نحن أمة الإسلام، قال فضلنا على الناس بـ3، ثم ذكر: أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت تحت العرش لم يعطها نبي قبلي ولم يعطها أحد بعدي. إذن نحن أمة محمد من أسباب تفضيلنا على سائر الأمم هذه الآيات. الله فضلنا على سائر الأمم بهذه الآيات، آيات أواخر سورة البقرة، فله الحمد سبحانه وتعالى. ربنا غفور، ربنا ودود، ربنا رحيم، ربنا سبحانه وتعالى من كرمه وفضله ومنته أنه خالقنا ويعرف ضعفنا فلم يؤاخذنا على ضعفنا، فنحمده حمدا كثيرا سبحانه على هاتين الآيتين، ونحمده حمدا كثيرا أن قضت سنته أن نكون أفرادا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كان موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يتمنى لما سمع بفضل محمد وأمة محمد، كان يتمنى لو كان واحدا منا. موسى وهو من هو وهو كليم الله كان يتمنى، كما صح عنه كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يتمنى لو كان واحدا منا. فنحمد الله عز وجل أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي وإسناد الترمذي رجاله ثقات، قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ2000 عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرأ بهن في دار 3 أيام فيقر بها شيطان أو فيقربها شيطان، إما فيقر بها شيطان أو فيقربها شيطان. يعني البيت الذي تقرأ فيه هاتين الآيتين لا يقر بها الشيطان، لا يقر، فيقر بها الشيطان. أي نعم، هذه الرواية، ومنهم من قال فيقربها شيطان. أما حديث الأخير وهو حديث ابن مردوي الذي هو حديث معقل بن يسار، وأعطيت فاتحة الكتاب وفاتحة سورة البقرة من تحت العرش، إلى هنا الحديث صحيح بشواهد التي سبقت. وأما والمفصل نافلة، المفصل من سورة قاف للناس، المفصل أعطيتها نافلة، هذه الزيادة مدارها على عبيد الله ابن أبي حميد وهو متروك، والسند الذي فيه راوي متروك يقال فيه في علم الحديث إسناده ضعيف جدا، وكان من شرط المختصر أن يحذف الأحاديث الضعيفة، فلو أنه حذف إما القطع الأخير من الحديث وإما أنه حذف الحديث فالذي قبله يغني عنه هذا، والله تعالى أعلم. نقرأ شرح الآية.
وقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت عليه هذه، قال لما نزلت عليه هذه الآية ويحق له أن يؤمن، رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه أو يخرجه. وقوله تعالى والمؤمنون
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، هذا يشمل الإيمان بما أنزل الله عز وجل من كتب، قال بما أنزل، قال بما أنزل إليه من ربه. الرسول، آمن الرسول، الألف واللام هذه هي للعهد، الرسول المعهود وليست للجنس. آمن الرسول أي المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول المعهود الذي هو في أذهانكم. إذا أردنا أن ننظر إلى حال المخاطبين الذين خوطبوا بهذه الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، فبلا شك يكون المراد بالألف واللام بالرسول الألف واللام بالعهد، فليس المراد جنس الرسل، وإنما المراد بهذا محمد صلى الله عليه وسلم. وإرادة محمد صلى الله عليه وسلم في ذكر الرسول في القرآن إنما يكون بالعالمية الغالبية، الغالب ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنما يراد به محمد صلى الله عليه وسلم. مثلا وهموا بإخراج الرسول، هذه الألف واللام وهموا بإخراج الرسول، ما الذي يراد به؟ ليس الجنس، وإنما يراد به الرسول المحمود. لما قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام، لما يذكر موسى ثم يذكر الرسول بعده، من يكون الرسول المذكور؟ موسى. لما يذكر فرعون يذكر الرسول موسى، يكون مراد به موسى. السياق له معنى، السياق له معنى. فهنا المراد به آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل الإيمان بما أنزل الله عز وجل في الكتب في كتابه بالتوحيد وبكل ما جاء به من غيبيات، والإيمان بكل ما جاء في القرآن الكريم من تكليفات، فهي من عند لطيف خبير، فهي من عند الله عز وجل الذي لا يأتي كلامه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فنؤمن بجميع الأحكام سواء كانت تتعلق بالعبادات أو كانت تتعلق بالمعاملات. فالله عز وجل حرم الشرك وحرم الاعتداء على النفس والربا والزنا وسائر المحرمات، وكذلك حرم الله عز وجل ضروبا من المعاملات، وهذه كله من عند الله عز وجل نؤمن به ولا سيما الأحكام التي سبقت كما ذكرنا الأوامر والنواهي والأخبار، وكلها من عند الله سبحانه وتعالى. هنا قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، قال والمؤمنون، فقرن الله عز وجل الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان المؤمنين، جمعهما في نسبة واحدة بفعل واحد، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، عطف المؤمنون على الرسول، فالمؤمنون مرفوعة بفعل آمن، فجمعهما ونسبهما بفعل واحد. وفي هذا إشارة إلى أن المؤمنين الذين يصدقون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يقاربون في منزلتهم منزلة النبوة. وفي تأخيرهم في الذكر إشارة إلى ما يذكر في علم البلاغة إلى تأخر التابع عن المتبوع، تأخر التابع عن المتبوع، المتبوع محمد صلى الله عليه وسلم الرسول وهم تابعون له، وإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يؤمن بما أوحى الله تعالى إليه. وفي هذا يتضمن أنه أقوى الناس إيمانا، وأنه أحرص الناس على تقوى الله وعلى طاعته، وأنه صلى الله عليه وسلم هو أول من أطاع الله سبحانه وتعالى، فكانت نبوته تصديقا منه وطاعة لربه سبحانه. قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إشارة من ربه إشارة إلى أن هذا الإيمان إنما هو توفيق من الله عز وجل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إشارة إلى أهمية الوحي، وأن هذا الذي أنزل إنما هو من عند الله جل في علاه. الخبر الذي ذكره قال لما أنزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحق له أن يؤمن، قرأه الحاكم، هذا أخرجه ابن جرير في التفسير من نور القتادة، وأخرجه الحاكم في سنده إلى يحيى بن أبي كثير عن أنس، وقولا واحدا عند علماء الحديث أن يحيى بن أبي كثير لم يسمع من أنس، فإسناد الحاكم في هذا الخبر إسناد منقطع، هذا الإسناد منقطع. والطريق الأولى التي عند ابن جرير هي من مرسل قتادة، فبقي الانقطاع جامعا بين الخبرين، ومثل هذين الخبرين لا ينهض أحدهما لتصحيح الآخر في القواعد المتبعة عند أهل الحديث، فالحديث ضعيف لا يقبل جبر، حديث ضعيف لا يقبل الجبر. ابن كثير الأصلي نبه على شيء من هذا بإماء، والإمام ابن كثير كما ذكرت لكم أكثر من مرة هو من علماء الحديث المدققين غير المتساهلين ولا المتشددين، أحكامه في علم الحديث معتبرة. نقرأ.
وقوله تعالى والمؤمنون عطف على الرسول، ثم أخبر عن الجميع فقال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم، فيؤمنون ببعض
لا يفرقون فيؤمنون،
لا يفرقون بين أحد منهم، فيؤمنون
لا يفرقون، والتفريق يكون بالإيمان ببعض وكفر ببعض، فلا يفعلون ذلك،
لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين.
إذن الله عز وجل يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه آمنوا بما أنزل إليه، فمحمد صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة وافية كافية شافية. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة وحي وليست شريعة فكر. والذي غلب على المؤمنين في هذه الأعصار مع وجود الكفار أن دينهم دين فكر وليس دين وحي، والأصل في دين الشرع في دين الله عز وجل أنه دين وحي، آمن الرسول بما أنزل، والذي يقرأ القرآن يجد هذا التركيز، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. المؤمنون لقب يطلق على الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم. المؤمنون لقب يطلق على الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تمييزهم وقرنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بيان لفضلهم. ثم قال بعد ذلك كل آمن، كل آمن، جمع ثم فصل، وكل كل إذا لم تضف نونت، كل إذا أضيفت عدف التنوين، وإذا لم تضف تنون كما في الآية كل، يعني كل من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، جمع ثم فصل، قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه. قرأ حمزة والكسائي كل آمن بالله وملائكته وكتابه، قرأ كتابه الإفراد، وقرأت الكافة وكتبه. والذي يؤمن بكتابه وهو القرآن آمن بكتبه، والذي يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم آمن برسله. الله يقول كذبت عاد المرسلين، هم لم يكذبوا إلا نبيهم، إلا أن الله تعالى قال كذبت عاد المرسلين، فالذي يكذب بنبي إنما هو يكذب بجميع الأنبياء. لو أن رجل قال أنا آمنت بمحمد إلا أني لا أؤمن بزكريا، هذا مكذب بمحمد، هذا مكذب بمحمد. لماذا؟ من الذي أخبرنا أن زكريا نبي؟
محمد،
ومحمد عليهم على جميع أنبياء الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يكذب بواحد منهم إنما هو مكذب بجميع الأنبياء. ولذا قالوا كتابه وهذا الجنس أو القرآن، لكن إذا كانت كتابه للقرآن فبالتضمن الإيمان بالقرآن يلزم الإيمان بجميع الكتب، وبالتالي المكذب لسائر الكتب هو مكذب للقرآن. المكذب بالتوراة، المكذب بالإنجيل، المكذب بصحف توراة، بصحف إبراهيم وموسى، المكذب بالزبور وهي الكتب التي فصلها الله عز وجل، هو مكذب بالقرآن. فإذا قرأنا على قراءة حمزة والكسائي كتابه بالإفراد لا بالجمع، فهذا يقتضي أن نؤمن بجميع الكتب، هذا يقتضي بالتضمن. والقراءة الأخرى إنما وقع الإيمان الأنبياء وقع الإيمان بالله عز وجل، ووقع الإيمان كما في الآية بالملائكة، ووقع الإيمان بالكتب بالجملة. قال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، كما قال الله عز وجل فيما مضى معنا في سورة البقرة: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق في الإيمان، وقلنا عدم التفريق لا يستلزم عدم التفضيل، لكن متى فضلنا ففهم من التفضيل الحظ والتنزيل فحينئذ منعنا من التفضيل. لا تفضلوني على يونس بن متى، لما يفهم من التفضيل الغمز في المفضول فحينئذ نحن نمنع من التفضيل. نحن نعتقد أن القرآن وكله كلام الرحمن، أن بعضها أفضل من بعض، لكن لا يجوز البتة أن يفهم من التفضيل الحق من المفضول. حتى لو أنك سمعت المفاضلة بين العلماء وبين المشايخ فلا يفهم من التفضيل الحق من المفضول. ولذا نحن نؤمن بجميع الأنبياء، مع أن هذا الإيمان لا يلزم منه عدم التفريق، لا يلزم منه عدم التفضيل. قال: لا نفرق بين أحد من رسل، ولا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قراءة الكافة، قراءة الكافة نفرق بالنون. طيب ماذا، ما هي البلاغة التي في هذه الآية؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن، الكلام عن غائبين، عن الرسول والمؤمنون غائبين. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم جاء الكلام عن الحضور، لا نفرق بين أحد من رسله، هذا يسمى الالتفات، هذا يسمى الالتفات. فلفت الله تعالى أنظارنا إلى عدم التفريق بين الرسل، وهذا يتضمن الحط على من آمن وفرق، وهم اليهود والنصارى. ولذا قالوا في الآية تقدير، قال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، قالوا: لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا: لا نفرق بين أحد من رسله. يمكن أن نحذف التقدير، الله عز وجل أخبرنا عنهم فانتهى الإخبار بقوله وكتبه ورسله، ثم الله يقول من كلامه: لا نفرق بين أحد من رسله، فيكون هذا ليس إخبارا عن قولهم وعن إيمانهم، وإنما هذا كلام من ربنا بعد أن ذكر ماذا قالوا. الله قال جل في علاه: لا نفرق بين أحد منهم. والأول أوجه ويدل عليه قراءة يعقوب، وقراءة يعقوب قرأها بالياء: لا يفرق بين أحد من رسله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله: فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد، آمن بالله، وفرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، يصدقون بجميع الأنبياء ويصدقون بجميع الرسل، يصدقون بجميع الكتب. نؤمن بالرسل والكتب إيمانين، إيمانا مجملا فنؤمن بكل ما أنزل الله عز وجل، ثم إيمانا مفصلا في الأسماء التي أخبر الله عنها، سواء كانت الرسل أو كانت الكتب. قال: ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء. الفرق بين النبي والرسول أن الرسول الله ينزل له رسالة، النبي يدعو إلى رسالة رسول قبله، فالكتب تنزل على الرسل ولا تنزل على الأنبياء، لكن نؤمن بالرسل والأنبياء بالتفصيل الذي ورد في القرآن، لا يفرقون بين أحد منهم، فلا يعملون على أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. وقلنا هذا تعريض ببني إسرائيل، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخير. والله عز وجل يخبر ويأمر، فخبره واحد وأمره مختلف باختلاف الأشخاص باختلاف الأحوال باختلاف الأزمنة. والله جل في علاه في كل حين يأمر بما فيه الخير، فنحن نعتقد أن الله لما أمرنا مثلا بأن نتوجه إلى بيت المقدس كان هذا أنفع إلينا من التوجه إلى بيت الله الحرام، ولما أمرنا الله بالتوجه إلى بيت الله الحرام كان هذا أنفع إلينا لما نسخ الله عز وجل. وكذلك مؤمن بأن الله عز وجل أخبر الأنبياء جميعا بأخبار لا تقبل النسخ البتة، لا يوجد تعارض بين ما جاء به الأنبياء في الأخبار، وإنما أمر الله عز وجل كل أمة بما يصلح حالهم. فالله عز وجل أمر بني إسرائيل بأوامر تصلح لهم وفيها نفعهم في ذاك الوقت لمثل هذا الجنس من الناس، والله عز وجل ما أمرنا وهذا من عدله وحكمته بما أمر به بني إسرائيل. فالله يأمر كل أمة بما ينفعها، ويأمر كل أمة في وقت يعود عليهم هذا الأمر بالخير. لذا شرع الإسلام جاء ناسخا لسائر الأديان، النسخ لم يكن في الأخبار، وإنما النسخ كان في الأوامر، النسخ كان في الأوامر وكان في النواهي. قال وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. كما تعلمون أن عيسى عليه السلام ينزل، وعيسى صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ينزل في آخر الزمان عيسى يكون فردا من أفراد محمد، من أفراد أمة محمد، لا ينزل على أنه رسول مستقل له تشريع مستقل، وإنما ينزل فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقيم الشرع الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا الحافظ بن حجر في كتاب الإصابة ترجم لعيسى بن مريم، ترجم في كتاب الإصابة لعيسى بن مريم على أنه في آخر الزمان ينزل على أنه فرد من أفراد هذه الأمة. فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الناسخة، هي الشريعة المهيمنة، هي الشريعة الباقية إلى قيام الساعة. فما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يوافق ما جاء به إخوانه رسل الأنبياء من عند الله عز وجل. أما الأوامر فالله من حكمته يأمر كل أمة بما ينفعها، بما ينفعها. هذه صفات المؤمنين. قد يقول قائل لماذا لم نذكر اليوم الآخر؟ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك
المصير.
المصير إليك المصير فيها الإيمان
يوم الآخر.
باليوم الآخر على تفصيل يأتينا في درس غد إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.